والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول وقوع القسم الثالث الذي هو عبارة عن الوضع العام والموضوع له الخاص، والذي مثلوا له بوضع الحروف. وهنا قبل الشروع في البحث حول إمكانها حول وقوع هذا القسم عفوان، هنا تنبيهان يجدر الالتفات إليهما. التنبيه الأول، نحن ذكرنا بأن الواضع في هذا القسم من الواضع يتصور المعنى الكلي ليكون الوضع عاما، ثم يضع اللفظ بإزاء مصادقه أو بإزاء بعض مصادقه. والكلام هو كيف أن للواضع أن يتصور المعنى الكلي ثم يضع اللفظ بإزاء بعض مصادقه أو بإزاء مصادقه. وبعبارة أخرى، لإبراز نكتة السؤال، المصادق كلا أو بعضا لا بد أن تلحظ فيها المشخصات والمميزات والمفردات، وإلا لما كانت مصادق. فالمصداق إنما يمتاز عن الكلي بمشخصاته ومفرداته. وإذا كان الأمر كذلك، فالواضع عندما يريد أن يضع للمصادق بما لها من المشخصات، كيف له أن يتصور الكلي بما هو كلي ثم يضع اللفظ بإزاء مصادقه؟ والحال أن الكلي بما هو كلي لا يمكن أن يكون كاشفا عن المصادق بما لها من المشخصات. الكلي بما هو كلي لا يمكن أن يكون مرآة للمصادق بما هي مصادق لها مشخصات محددة ومفردات معينة. إذن فكيف يمكن تصور هذا القسم أصلا؟ قالوا، وهذا لعله مر عليكم في بعض الكتب الأصولية، بأن تصور الخاص من خلال تصور العام إنما هو تصور له بوجه. فإن الشيء تارة يتصور بنفسه وتارة يتصور بوجهه. وتصور الخاص من خلال تصور العام إنما هو تصور للشيء بوجهه. خب، يقال إذا كان تصورا للشيء بوجهه، ما هو مقصودكم من هذا الوجه الذي يكون وجها للخاص؟ ما هو مقصودكم من كون العام وجها للخاص؟ لا شك في أن العام إنما يكون وجها للخاص من خلال ماذا؟ من خلال الجامع المشترك، من خلال الجامع المشترك الذي تندرج تحته جميع المصادق. فالعام من خلال الحيوان الناطق الذي هو جامع مشترك يكون وجها للخاص، يكون وجها للخاص. إذن هو وجه للخاص من ناحية الجامع المشترك، فعاد الإشكال مرة أخرى. الواضع يريد أن يضع بإزاء المصادق، إذا كان يريد أن يضع بإزاء المصادق فلا بد أن يلحظ المشخصات المفردات، والعام لا يمكن أن يكون ماذا؟ بما هو عام، الكلي بما هو كلي لا يمكن أن يكون مرآة للمصادق بما هي مصادق. لذا قالوا بأن المقصود من العام هاهنا إنما هو عبارة عن العنوان الذي يشير إلى المصادق بما لها من المشخصات، وليس المراد من العام هنا العنوان الذي ينطبق على مصادقه انطباق الكلي على أفراده، ليس المراد من العام هكذا. المراد من العام هو العنوان المشير الذي مع وجوده الذي يمكن من خلاله الوصول إلى المصادق بما هي مصادق، إلى المصادق بما لها من المشخصات. فمثلا أنت عندما تريد أن تأمر بإكرام مصادق الإنسان الموجودين في هذا المسجد، الموجودين في هذا المسجد، فتارة تتوصل إلى ذلك من خلال تصور الكلي الطبيعي، وهو ماذا؟ وهو الحيوان الناطق. الحيوان الناطق، تتصور الحيوان الناطق لتضع من خلاله اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء زيد بما له من المشخصات، وبكر بما له من المشخصات، وهكذا. هنا لا يمكن، الحيوان الناطق لا يوصلك إلى زيد بما له من المشخصات، يوصلك إلى الجهة المشتركة التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد تجريد زيد عن مشخصاته ومفرداته. ولكنك لو أبدلت هذا الكلي الطبيعي بعنوان مشير، مثلا تصورت من في المسجد، عنوان مشير، من في المسجد عنوان مشير، وهذا العنوان عنوان من في المسجد مرآة عن المصادق الموجودة في المسجد، فهو ناظر إليها واحد، ناظر إليها واحدا واحدا بما لها من المشخصات والمفردات. فأنت عندما تقول مثلا أكرم من في المسجد ومرادك ماذا؟ زيد وبكر وعمر، فأنت لاحظت المصادق بما لها من المشخصات، ووجدت بأن عمرا يستحق الإكرام بما هو ابن زيد، وزيد يستحق الإكرام بما هو ابن عمر، وعمر يستحق الإكرام بما هو ابن بكر، لاحظت المشخصات بتمامها، ولكن عوض أن تقول أكرم زيدا أكرم بكرا أكرم عمرا فإنك تستعين بعنوان مشير يوصلك إلى المصادق بما لها من مشخصاتها. فإذا عندما يقولون في الوضع العام والموضوع له الخاص، الواضع يتصور العام بما هو مرآة للخاص، ثم يضع اللفظ بإزاء الخاص وبإزاء المصاديق، هذا لا بد أن يلتفت إلى أن المقصود من العام هنا ليس هو العام بما هو عام، إذ أنه بما هو عام لا يمكن أن يكون مرآة للمصداق بما هو مصداق، وغرض الواضع هو الوصول إلى المصداق بما هو مصداق، فلا يمكن أن يعتمد على العام بما هو عام. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، وهذا تنبيه مهم أيضا، وهو في عملية الوضع العام والموضوع له الخاص، قد يقال ما هذه العملية من الوضع؟ إنما هي أشبه بالأكل من القفا، فأنت أيها الواضع إذا كنت تريد أن تضع للخاص فما بالك تصورت العام؟ قل تصور الخاص بشكل مباشر، تصور الخاص بشكل مباشر ثم قم بالوضع للخاص إذا كان هذا هو الغرض. ما بالك لجأت إلى الأكل من القفا؟ والجواب عن ذلك هو أن نكتة الوضع العام والموضوع له الخاص هي أن الواضع عندما يريد أن يضع بإزاء الخاص ولكنه لا يستطيع أن يجد معنى كليا للخاص، لا يستطيع أن يجد معنى جامعا لجميع أفراد الخاص، إما لكثرة الأفراد، هذا ممكن، إما لكثرة الأفراد، وإما لأن الأفراد أصلا لا جامع بينها، لا يعقل أن يكون لها جامع. فمثلا في باب النسب، في باب الإضافات، في باب المعاني الحرفية الذي هو محل كلامنا، النسب والإضافات ليس لها وجود مستقل كما تقدم، بل وجودها ماذا؟ وجود رابط، والوجود الرابط متقوم بغيره، متقوم بطرفيه، ولذلك فإن كل نسبة من النسب تكون مغايرة للنسبة الأخرى مغايرة تباينية، مغايرة تباينية. فلو قلت أنا الآن مثلا جئت إلى المسجد، مجيئي إلى المسجد الذي قلته نسبة، ومجيئي إلى المسجد الخارجي نسبة، مغايرة أصلا، ومجيئي إلى المسجد الذهني الذي تصورته قبل أن أقوله ونسبة ثالثة، مع أن هذه النسب كلها تتحدث عن شيء واحد بحسب الفرض، ولكن بما أن نسبة مجيئي متقومة بذات الخارجية وبالمسجد الخارجي، فهي غير نسبة مجيئي المتقومة بماذا؟ بكلمة المسجد في لساني وبكلمة مجيئي وبكلمة الضمير، ضمير المتكلم المنسوب إليه. وكذلك أيضا هي غير النسبة المتقومة بصورة المسجد في ذهني وصورة مجيئي الموجودة في ذهني، هذه نسبة وهذه نسبة وهذه نسبة. والآن حينما أنا تحدثت عن هذه النسبة مكررا، كل نسبة جاءت في كلامي هي غير النسبة الأخرى، فالنسب لا حد لها، لا حصر لها، لا عد لها، ولذلك لا يمكن أن يكون بينها جامع مشترك. وإذا كان غرض الواضع هو أن يضع اللفظ بإزاء المصادق، والمصادق بحسب الفرض ماذا؟ لا حصر لها ولا عد لها، فماذا يصنع؟ لا سبيل له حينئذ إلا أن يستعين بماذا؟ بالأكل من القفاء. لا سبيل له، وهو ليس أكلا من القفاء، وإنما في مفروض السؤال قلت هو أكل من القفاء، ولكن هذا هو أكل من الصدر، أكل من حيث ينبغي الأكل، إذ أنه لا يمكن التوصل للوضع إلى المصاديق بما هي مصاديق، لا يمكن التوصل إليه من خلال ماذا؟ من خلال فرض جامع مشترك بينها، لا يمكن ذلك بحسب الفرض. وإذا كان لا يمكن ذلك وغرض الواضع هو أن يضع لها هي، فلا بد أن يستعين بعنوان عام الذي عبرنا عنه بالعنوان المشير، لا بد أن يستعين بالعنوان العام الذي يوصله إلى تلك المصادق لكي يتمكن من الوضع لها. صار معلوما؟ بعد بيان هذين التنبيهين نقول بأن الوضع العام والموضوع له الخاص بعد البناء على إمكانه بالمعنى الذي حررناه، ومنه أيضا يتضح وجه امتناعه عند من قال بامتناعه، فإن من قال بامتناعه كان ناظرا إلى أي شيء؟ كان ناظرا إلى أن يكون تصور العام بما هو عام موجب لتصور الخاص بما هو خاص. نعم، كلامه دقيق صحيح، وهذا ما كان يذهب إليه السيد الأستاذ دام قدس الله نفسه الزكية، فيقول بأن العام بما كما أن الخاص في القسم الرابع بما هو خاص لا يمكن أن يكون مرآة للعام بما هو عام، كذلك أيضا العام بما هو عام لا يمكن أن يكون مرآة للخاص بما هو خاص بلحاظ مشخصاته ومفرداته، غير معقول أصلا. فمن بنى على امتناع هذا القسم دخل له من هذه النافذة، من هذه النافذة. ولكن بعد أن بينا بأن كيفية الوضع في هذا القسم هي بنحو آخر وبنافذة أخرى وبطريقة ثانية، فالسؤال حينئذ أن هذا النحو من الوضع، هذا القسم من الوضع، هل وقع أم لم يقع؟ اختلف الأعلام في ذلك، فذهب صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف إلى وقوع هذا القسم ومثل له بالحروف والنسب والهيئات والإضافات، ومنع صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف من وقوع هذا القسم، وبنى على أن وضع الحروف إنما هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، على بيان أوضحه، ولعلنا نقف عنده إن شاء الله. فما هو السبب الذي لأجله منع صاحب الكفاية قدس الله نفسه من كون الوضع هنا وضعا عاما، يعني في الحروف وضعا عاما والموضوع له خاصا؟ صاحب الكفاية طرح إشكالا في الكفاية وتعرض له السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية وأجاب عن، والإشكال الذي طرحه صاحب الكفاية قال: أنتم عندما تقولون بأن الموضوع له خاص، نعم أنا هنا يروق لي قبل أن أبين ما قاله صاحب الكفاية أن أذكر له مقدمتين حتى يتضح مقصوده جيدا. المقدمة الأولى هي أن الاستعمال كما مر علينا سابقا متفرع عن الوضع، وبالتالي فإذا كان الموضوع له خاصا ينبغي أن يكون الاستعمال أيضا ماذا؟ خاصا في موضع له، وإذا كان الموضوع له عاما ينبغي أن يكون الاستعمال أيضا في العام، في العام، وإلا كان الاستعمال خاطئا. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وعندما نقول بأن الاستعمال ينبغي أن يكون فيما وضع له، مرادنا مما وضع له ما وضع له بالأعم من الوضع الأصلي والوضع التبعي في باب المجازات، مرادنا الأعم من الوضع الأصلي والوضع التبعي في باب المجازات الذي بيناه سابقا. فالاستعمال إنما يكون في دائرة الموضوع له، إن كان عاما فعام، وإن كان خاصا فخاص، وإلا كان خاطئا. هذه مقدمة ينبغي أن تكون عندنا واضحة. مقدمة ثانية، قالوا في علم الحكمة بأن الوجود مساوق للتشخص، بأن الوجود مساوق للتشخص، يعني أن كل ما وجد لابد أن يكون متشخصا، لا يمكن لغير المتشخص أن يتحقق، محال، لا يمكن لغير المتشخص أن يتحقق. السؤال هو هنا، ما هو مرادكم أيها الحكماء من أن الوجود مساوق للتشخص؟ هل مرادكم الوجود الخارجي؟ أم مرادكم الوجود الذهني؟ أم مرادكم الأعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ قالوا الأعم. فكما أن الوجود في الخارج لا يتحقق إلا مع التشخص، فإذا وجد زيد فلا بد أن يكون متشخصا، له لون معين، عمر معين، وزن معين، لون معين، نسب معين، كذلك في الذهن أيضا. لا يمكن أن يتحقق وجود ذهني لشيء إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون متشخصا، وأما ما لا تشخص له لا وجود له، ما لا تشخص له لا وجود له. خب، بعد بيان هاتين المقدمتين نقول تقريرا لما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية بأن الواضع حينما يتصور العام كالابتداء مثلا ويضع اللفظ، لفظ من مثلا، بإزاء مصادقه، بإزاء النسبة الابتدائية، نسبة الابتدائية التي تكون من المسجد إلى البيت، من البيت إلى المسجد، من القطيف إلى كربلاء، من كربلاء إلى خراسان، يضع لفظ من بإزاء مصادق النسبة الابتدائية. هنا تقولون بأن هذا من قبيل الموضوع له الخاص. نسألكم بأن هذه الخصوصية للمصادق هل هي خصوصية خارجية أم هي خصوصية ذهنية؟ يعني من أين جاءت الخصوصية للمصداق؟ جاءت الخصوصية للمصداق من وجوده في الخارج، من تشخصه في الخارج، أو جاءت الخصوصية للمصداق من تشخصه أين؟ في الذهن. من تشخصه في الذهن. خب، إما أن يكون متشخصا في الخارج فيكون خاصا، وإما أن يكون متشخصا في الذهن فيكون خاصا. فنحن نسألكم، من أين صار المصداق خاصا؟ بخصوصية الخارج أم بخصوصية الذهن؟ إن قلتم صار خاصا بخصوصية الذهن، فلفظ من موضوع لمصداقها المتخصص بالخصوصية ماذا؟ الذهنية. حينئذ لا يمكن استعمال لفظ من في المصادق التي لا تكون موجودة في الذهن، بل تكون موجودة في الخارج. وإن قلتم كلا، بل الخصوصية للمصداق هي خصوصية خارجية، وضع لفظ من للمصادق الخارجية المتخصصة في الخارج، المتشخصة في الخارج. نقول لكم حسنا، على ذلك لو استعمل المتكلم كلمة من في كلي الابتداء، في كلي الابتداء، هل يكون الاستعمال حقيقيا أم يكون مجازيا؟ إن قلتم بأنه استعمال حقيقي، خب لا يصح. لماذا؟ لأن الاستعمال متفرع عن الوضع والموضوع له، والموضوع له بحسب الفرض ماذا؟ خاص في الخارج، والكلي كلي الابتداء لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج، فاستعمال اللفظ فيه يكون خطأ. وإن قلتم لا، مجاز، استعمال لفظ من في الابتداء في كلي الابتداء مجاز، يعني يتوقف على عناية، قلنا لكم لا نشعر بهذه العناية. فأنت تقول لولدك مثلا سر من البيت إلى المسجد، أو بلي سر من البيت إلى المسجد، البيت له مجموعة من الأبواب، عندما تقول له سر من البيت إلى المسجد ونقاط السير متعددة، يمكن أن يخرج من الباب الأول، يمكن أن يخرج من الباب الثاني، يمكن أن يخرج من الباب الثالث، فهنا أنت استخدمت لفظ من في ماذا؟ في كل الابتداء الذي ينطبق على النسبة الابتدائية التي تبدأ من باب ألف أو من باب باء أو من باب جيم، لا فرق في ذلك. وهذا الاستعمال لا نجد فيه أدنى عناية مما ينبه على عدم كونه ماذا؟ استعمالا مجازيا. إذن أنتم أيها القائلون بأن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، نسألكم هذه الخصوصية ما هو وعاؤها؟ هل وعاؤها الذهن أم وعاؤها الخارج؟ وعلى كلا التقديرين الإشكال متجهون. صار معلوما؟ وهذا الإشكال أجيب عنه من قبل الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بإجابات متعددة، ولكننا نبين الإجابة التي ذكرها السيد المصنف أعلى الله مقامه. السيد المصنف قال لنا أن نختار كلا التقديرين ولا يرد محذورا. هم لنا أن نلتزم بأن الخصوصية خصوصية ذهنية ولا إشكال في البيت، ولنا أن نلتزم أيضا بأن الخصوصية خصوصية خارجية ولا إشكال في البيت. نلتزم بأن الخصوصية خصوصية ذهنية ولا إشكال، باعتبار أن لفظ من عندما يوضع للنسبة الابتدائية الذهنية فهو لا يوضع للنسبة الابتدائية الذهنية بما هي مقيدة بالذهن حتى يمتنع انطباقها على ماذا؟ على ما في الخارج، وإنما يضع للنسبة الابتدائية الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، بما هي مرآة ماذا؟ عن الخارج. فهو عندما يقول مثلا سر من البيت إلى المسجد ولاحظ مصداق النسبة، لاحظ مصداق النسبة الذي هو ماذا؟ في ذهنه بحسب الفرض. هذه النسبة الابتدائية الذهنية ليس يريدها بما هي موجودة في الذهن، وإلا لو كان يريدها بما هي موجودة في الذهن ما أمكن امتثالها. لو قال لولده سر من البيت إلى المسجد وأريد منك تحقيق هذه النسبة الذهنية بما هي في الذهن، قل له هذا غير ممكن، ما في الذهن لا يمكن تحقيقه في الخارج. إذن فالمتكلم يريد النسبة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، بما هي مرآة للخارج تماما، كما هو في الأوامر المتعلقة بالأحكام الشرعية، متعلقات الأحكام الشرعية، عندما يقول له صلي، عندما يقول له صوم، إلى غير ذلك، فإنه يلحظ الطبيعة بما هي ماذا؟ حاكية عن الخارج. إذن لنا أن نختار بأن الخصوصية ذهنية ولا محذورة، ولنا أن نختار بأن الخصوصية خارجية ولا محذورة. لماذا؟ لأن المحذور الذي ذكرته يا صاحب الكفاية إنما هو أن الحرف لو استعمل في الكل كان الاستعمال مجازيا أو كان خاطئا. لو تقول كان خاطئا، لو تقول كان مجازيا بالبيان الذي ذكرناه، هذا ما أنت تقوله. ونقول من الممكن أن يستعمل في الكل ولا يلزم لا خطأ ولا مجاز. لماذا؟ لما ذكرناه وأسسنا عليه هذا المطلب من أن الكلية والجزئية إنما هي موضوعة بوضع تبعي وليست بوضع أصلي. بيان ذلك، وهذا مطلب فيه دقة، بيان ذلك هو أننا قد ذكرنا سابقا بأن النسب والإضافات ليس لها وجود مستقل، بل هي قائمة بماذا؟ بطرفيها، قائمة بطرفيها. وإذا كانت قائمة بطرفيها وليس لها وجود مستقل، هل يمكن أن يوضع لها وضع مستقل؟ كلا، لا يمكن. إذن فالوضع لها يكون تابعا لأي شيء؟ لطرفيها، لما تعلقت به، لما تعلقت به. فحينئذ نقول بأنها إن تعلقت بالكل فهي كلية، وإن تعلقت بالجزئي فهي ماذا؟ جزئية. مثلا أنا عندما أقول سرت أو جئت من البيت إلى المسجد. من هنا استخدمت في ماذا؟ في مجيئي الذي هو ماذا؟ جزئي. فتكون النسبة الابتدائية هنا ماذا؟ جزئية. ولكن إذا أمرت وقلت سير من القطيف إلى كربلاء، والسير من القطيف إلى كربلاء له نقطة واحدة أو له نقاط؟ له آلاف النقاط. يسير من القطيف إلى كربلاء من نقطة ألف، من النقطة باء، من النقطة جيم، إلى ما لا يتناهى. فهنا من النسبة الابتدائية أضيفت إلى ماذا؟ إلى كلي أو إلى جزئي؟ إلى كلي، فتكون كلية. إذن النسبة إما أن تكون جزئية إما أن تكون كلية، تبعا للطرف الذي تعلقت به، تبعا للطرف الذي تعلقت به. فالكلية والجزئية تابعة لها، تابعة لها من حيث ما تعلقت به، من حيث ما تعلقت به. وعلى ذلك نقول بأننا في مقام الوضع لا مانع في بالنسبة للحروف عفوا، أن يستعمل الحرف في ماذا؟ في الكلي، ولا يكون في ذلك مجاز، وإن كان موضوعا ماذا؟ للخاص، وإن كان موضوعا للخاص، لأن الكلية والجزئية إنما هي تبعية. هذا غاية ما أمكنني أن أذكره بيانا لجوابه قدس الله نفسه الزكية بالنسبة إلى الشق الثاني، وهو شق الاستعمال في الكلي، محذور مجازية الاستعمال في الكلي. ولكن هذا الجواب إنصافا يحتاج إلى تأمل، إنصافا يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأنه خلف الفرض، لأنه خلف الفرض. الفرض أن الحرف وضع للجزئي، وضع للخاص. فإذا كان قد وضع للخاص فاستعماله في ماذا؟ في الخاص يكون صحيحا، وأما استعماله في الكلي فهو استعمال في غير ما وضع له فيكون خاطئا. الفرض هو هذا، أن وإشكال صاحب الكفاية إنما انطلق من هذه الجهة، من هذه الجهة. ولكنك عندما تجيب بأن الكلية والجزئية إنما هي تبعية، تبعية، فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أن الحرف لم يوضع للخاص، وإنما وضع للمعنى في نفسه المعبر عنه الاقتضاء، وضع للنسبة الابتدائية الاقتضائية، يعني لا اقتضاء لها للخصوص ولا اقتضاء لها للعموم. فإن تعلقت بالعام كانت عامة، وإن تعلقت بالخاص كانت خاصة. إذا بنينا، وهو سيصرح بذلك فيما بعد في الصفحة اللاحقة من هذه الصفحة التي نحن فيها، يصرح بذلك بأنه قد وضع الحرف للمعنى في نفسه الاقتضائي، فإن كان عاما كان عاما، وإن كان خاصا كان خاصا. على ذلك نعم يصح أن يقال بأن محذور صاحب الكفاية لا يرد، لا يرد، لأنه لأن الحرف لم يوضع للخاص، وإشكال صاحب الكفاية إنما يتجه فيما لو كان الوضع ماذا؟ للخاص واستعمل في الكل، بينما إذا قلنا هو موضوع للمعنى في نفسه فإذا استعمل في الكل كان حقيقيا، استعمل في الجزئي أيضا كان حقيقيا. فإذا هذه الإجابة منه إنما تتم على مبنى ماذا؟ أن يكون الحرف موضوعا للمعنى في نفسه الاقتضائي، لا أنه يكون موضوعا للمصداق الخارجي. فإذا كان موضوعا للمصداق الخارجي لم يمكن أن يقال بأن الكلية والجزئية بعية للمعنى. هذا يحتاج إلى تأمل، أنا لم أستطع أن أحل هذا التأمل، لم أستطع أن أحل هذا التأمل، لعله يحتاج إلى مزيد من التفكير نهتدي إلى مراده قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام حول نقطة الإمكان، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى في مطالب أخرى مرتبطة بالمعنى الحرفي، والحمد لله رب العالمين.